الفصل الخامس. جون ويكليف. قبل أيام الإصلاح كانت توجد نسخ قليلة جدا من الكتاب المقدس في بعض الأحيان، ولكن لم يسمح الله أن تتلاشى كلمته كليا من الوجود، ولم يكن لحقائق الكتاب أن تظل محجوبة إلى الأبد عن الأنظار. لقد كان يمكنه أن يطلق كلمته من قيودها بالسهولة نفسها التي يستطيع بها أن يفتح أبواب السجون والمصاريع الحديدية ليطلق عبيده إلى رحب الحرية. وفي ممالك أوروبا المختلفة كان روح الله يستطيع أن يحرك الناس للبحث عن الحق كمن ينقبون عن الكنوز. وإذ قادتهم العناية الإلهية إلى الكتب المقدسة جعلوا يدرسونها باهتمام وشغف عظيمين. لقد كانوا مستعدين لقبول النور مهما تكن الكلفة بالنسبة إليهم، ومع أنهم لم يروا كل شيء بوضوح فقد استطاعوا ملاحظة حقائق كثيرة كانت قد أخفيت عنهم طويلا، وكرسل مفيدين من قبل السماء خرجوا يحطمون أغلال الضلال والخرافات ويدعون أولئك الذين ظلوا مقيدين بقيود عبوديتهم طويلا لينهضوا مطالبين بحريتهم. وخارج جماعات الوالدنسيين ظلت كلمة الله محصورة لقرون طويلة في نطاق لغات لم يكن متيسرا لغير العلماء أن يفهموها، ولكن حان الوقت الذي فيه ترجمت الكتب المقدسة ووزعت على شعوب ممالك مختلفة في لغاتهم الوطنية. كان العالم قد جاز في ظلمة منتصف الليل، وكانت ساعات الظلمة موشكة على الانتهاء، وفي بلدان كثيرة ظهرت بوادر أنوار الفجر الآتي. في القرن الرابع عشر أشرق كوكب صبح الإصلاح في إنجلترا. كان جون ويكليف هو بشير الإصلاح ليس لإنجلترا وحدها بل لكل العالم المسيحي. إن الاحتجاج العظيم الذي سمح لويكليف أن يقدمه ضد روما لم يكن في الوسع إسكاته أبداً، فكان فاتحة الصراع الذي أدى إلى تحرير الأفراد والكنائس والأمم. تلقى ويكليف تربية عقلية شاملة عميقة، وبالنسبة إليه كانت مخافة الله رأس الحكمة، واشتهر في الكلية بتقواه الحارة وغيرته كما بمواهبه العظيمة الممتازة وثقافته السليمة. وفي تعطشه إلى العلم طلب التعرف إلى كل فروع العلوم، فدرس الفلسفات العلمية وقانون الكنيسة والقانون المدني وعلى الخصوص قوانين بلاده. وظهرت باكرا قيمة هذه التربية وآثارها البعيدة المدى في مستقبل حياته وأعماله التي قام بها. وقد كان له إلمام كامل بفلسفة عصره النظرية، ما ساعده على الكشف عن أخطائها، كما أهلته دراساته للقانون القومي والكنسي للاشتباك في الصراع العظيم في سبيل الحرية الدينية والمدنية. وعندما استطاع أن يحسن استخدام الأسلحة التي أمكنه الحصول عليها من كلمة الله اكتسب تدريبا عقليا منضبطا وفهم حيل رجال الفلسفة واللاهوت الجامعيين. وقد أكسبته قوة عبقريته واتساع دائرة معارفه وعلمه الكامل احترام أصدقائه وأعدائه على السواء. رأى أتباعه بكل رضا واطمئنان أن بطلهم يقف في طليعة جبابرة العقول في أمته، فمنع أعداؤه من إلحاق الاحتقار بدعوة الإصلاح من خلال التشهير بجهل وضعف من يناصرها. ويكليف يعرف الكتاب. وإذ كان ويكليف لا يزال في الكلية شرع في دراسة الكتاب المقدس. في تلك العصور القديمة عندما كان الكتاب متاحا باللغات القديمة وحدها كان نوابغ الطلبة فقط قادرين على أن يجدوا الطريق إلى نبع الحق الذي كان مغلقا في وجوه الطبقات غير المتعلمة. وهكذا كان الطريق مفتوحا أمام عمل ويكليف في المستقبل كرجل من رجال الإصلاح. لقد درس العلماء كلمة الله واكتشفوا تلك الحقيقة العظيمة، ألا وهي حقيقة النعمة المجانية معلنة فيها. وفي تعليمهم نشروا معرفة هذا الحق وأرشدوا الآخرين ليلتفتوا إلى أقوال الله الحية. وعندما اتجه انتباه واكليف إلى الكتاب المقدس، بدأ في فحصه بالدقة والتعمق نفسيهما اللذين جعلاه يستقي العلوم في المدارس. كان قبل ذلك يحس بطوق عظيم لم تستطع دراساته العلمية وتعليم الكنيسة أن تشبعه. لقد وجد في كلمة الله ضالته التي عبثا بحث عنها طويلة، وجد فيها إعلانا لتدبير الخلاص، ورأى المسيح مقدما فيها كالشفيع والوسيط الوحيد عن الإنسان. فنظر نفسه لخدمة المسيح وعول على إعلان الحقائق التي اكتشفها. وكغيره من المصلحين الذين أتوا بعده، لم يكن واكليف في بدء عمله يعلم إلى أين سينتهي به المطاف. لم يكن يتعمد مقاومة روما أو مقارعتها، لكن تكريسه نفسه للحق جعل من ألزم الأمور بالنسبة إليه أن يحارب الأكاذيب والأباطيل. وكلما زاد اكتشافه واتضحت أمامه أخطاء البابوية وضلالتها، زادت غيرته على توفير تعليم الكتاب المقدس للناس. رأى أن روما قد تخلت عن كلمة الله وأبدلتها بتقاليد الناس وطقوسهم، واتهم الكهنة بأنهم قد استبعدوا الكتاب المقدس من دون أن يخشى شيئا، وطلب بإعادة الكتاب إلى الشعب وأن يعود للكتاب سلطانه في الكنيسة. لقد كان معلما موهوبا وغيورا وواعظا فصيحا، وكانت حياته اليومية تطبيقا للحقائق التي بشر بها. هذا وأن معرفته للكتاب وقوة حججه وطهارة حياته واستقامته وشجاعته العظيمة التي لا تنثني، كل ذلك أكسبه تقدير الناس عامة وثقتهم، وكثيرون منهم لم يعودوا إذ ذاك قانعين بإيمانهم القديم، إذ رأوا الإثم متفشيا وسائدا في الكنيسة الرومانية، وبفرح يستحيل إخفاؤه رحبوا بالحقائق التي كشف عنها واكليف. لكن الرؤساء البابويين احتدموا غيظا، واشتعل غضبهم عندما اكتشفوا أن هذا المصلح كان يكسب أنصارا ونفوذا أكبر منهم. كاشف للأخطاء. كثير من الفضائح التي كانت تبيحها سلطات روما، فإذ كان قصيصا للملك وقف موقفا جريئا ضد إيفاء الجزية التي فرضها البابا على ملك الإنجليز، وبرهن على أن ادعاء البابا بأن له حق السيادة على الحكام المدنيين مناقض للعقل والوحي الإلهي، فأثارت مطالب البابا كثيرا من السخط، وكان لتعليم واكليف تأثير عظيم في عقول قادة الأمة. فتحد الملك مع النبلاء على إنكار ادعاء البابا بأن له سلطة دنيوية وعلى رفض إيفاء الجزية. وهكذا وجهت إلى سيادة البابا في إنجلترا ضربة قوية. وهنالك شر آخر أثار ضده ذلك المصلح حربا عنيفة طويلة، ألا وهو وضع نظام الرهبان المتسولين. فقد تجمع أولئك الرهبان في إنجلترا، وهكذا أصابوا عظمة الأمة وازدهارها بآفة مخيفة. فلقد أحس أرباب الصناعة والتعليم ورجال الأخلاق شدة وطأة هذا التأثير الضار. إن حياة الراهب التي كان يقضيها في البطالة والتسول لم تكن فقط بلوعة تلتهم ثروات الشعب، لكنها فوق ذلك جعلت الناس يحتقرون العمل النافع. لقد تحطمت حياة الشباب وفسدت، وبسبب تأثير الرهبان أغري كثيرون على دخول الأديرة وتكريس نفوسهم لحياة النسك، وهذا فضلا عن كونه مضادا لإرادة الآباء، أخفى عن علمهم لأنه يتعارض مع أوامرهم ورغباتهم. فأحد آباء كنيسة روما الأولين في معرض حثه الشباب على إطاعة مطالب الرهبنة واعتبارها جديرة بالطاعة وأهم من التزامهم بمحبة آبائهم وإطاعتهم، أعلن قائلا: لو انطرح أبوك أمامك باكيا ونائحا ولو كشفت لك أمك عن جسدها وثدييها اللذين أرضعاك، فكن حريصا على أن تدوسهما بقدميك وتتقدم إلى الأمام في طريقك إلى المسيح. هكذا تقصت قلوب الأبناء على آبائهم بهذه الوحشية الفظيعة التي هي أقرب إلى ضراوة الذئب وطغيان المستبدين منها إلى الروح المسيحية أو الرجولة والمروءة، على حد ما قاله لوثر فيما بعد. وهكذا أبطل الرؤساء البابويون وصية الله بسبب تقليدهم، كما قد فعل الفريسيون قديما، وبالنتيجة خربت البيوت وأوحشت، وحرم الآباء من عشرة بنيهم وبناتهم يوجههم إلى مصدر الحق. بل حتى طلبة الجامعات خدعوا بتصويرات الرهبان الكاذبة وغرر بهم لينضموا إلى رهبانياتهم، وقد ندم كثيرون بعد ذلك لأنهم خطوا تلك الخطوة الطائشة، إذ اكتشفوا أنهم قد أودوا بحياتهم إلى اليبوسة والذبول وجلبوا الحزن إلى قلوب والديهم. ولكن ما إن أمسكت أرجلهم في الفخ حتى غدا من المستحيل عليهم إن يستعيدوا حريتهم. وإذ كان كثير من الآباء يخافون من تأثير الرهبان، رفضوا إرسال بنيهم إلى الجامعات، فكان هنالك نقص ملحوظ في عدد الطلبة الملتحقين بمراكز العلم العظيمة، ونتج من ذلك أن ضعفت المدارس وتفشى الجهل. وكان البابا قد منح هؤلاء الرهبان السلطان على قبول الاعترافات ومنح الغفران للمعترفين، فصار هذا مبعث شر عظيم. وإذ كان الرهبان يحرصون على زيادة أرباحهم، كانوا على أتم استعداد لمنح الناس الغفران حتى لجأ إليهم المجرمون من كل نوع، وعلى أثر ذلك استفحل شر الرذائل بسرعة هائلة، ولقد ترك المرضى والفقراء ليتألموا، في حين إن العطايا التي كان يجب أن تهدى لهم لتفرج ضيقتهم وتخفف آلامهم وضعت في أيدي الرهبان الذين كانوا يطالبون الشعب بالتصدق عليهم، وكانوا يعمدون إلى التهديد بفتح من يمتنعون عن تخصيص رهبانياتهم بالعطايا، قائلين عنهم إنهم ملحدون. وعلى رغم احتراف الرهبان التسول والفقر، فقد كانت ثروتهم تتزايد كل يوم، كما أن صروحهم الفخمة وموائدهم الحافلة التي كان الطرف يبدو فيها ظاهرا للعيان كشفت بالأكثر عن فقر الأمة المتزايد. وإذ كانوا يقضون وقتهم في الترف والملذات، كانوا يرسلون بدلا منهم أناسا جهلة لا يسعهم إلا أن يسردوا بعض القصص والأساطير العجيبة، ويرسلوا النكات بين حين وآخر ليسروا الناس ويجعلوهم أغرارا تماما ليستغل الرهبان سذاجتهم. ومع ذلك فقد ظل الرهبان محتفظين بسيطرتهم على الجموع المتعلقين بالخرافات، وجعلوهم يعتقدون أن كل الواجب الديني المطلوب منهم متضمن فقط في اعترافهم بسيادة البابا وتمجيد القديسين وتخصيص الرهبان بالعطايا، وأن هذا كاف لأن يضمن لهم مكانا في السماء. وعبثا حاول العلماء والأتقياء أن يقوموا ببعض إصلاحات في أخويات الرهبان هذه، ولكن ويكليف ببصيرته الصافية وجه ضرباته إلى أصل الشر، معلنا أن النظام بجملته كاذب وباطل وينبغي إبطاله. وقد استيقظ الشعب ليتباحثوا ويتساءلوا، فإذ كان الرهبان يجوبون البلاد طولا وعرضا ويبيعون غفرانات البابا، بدأ الناس يشكون في إمكانية ابتياع الغفران بالمال، وكانوا يتساءلون ما إذا لم يكن يجب عليهم أن يطلبوا الغفران من الله لا من بابا روما. وقد فزع عدد غير قليل من الناس من جشع الرهبان الذين بدأ كأن طمعهم لا يعرف الشبع، فقالوا إن رهبان روما وكهنتها يلتهموننا كما لو كانوا سرطانا رهيبا، ينبغي أن يحررنا الله وينقذنا، وإلا فمصير الأمة إلى الهلاك. لقد حاول أولئك الرهبان المتسولون إخفاء جشعهم بقولهم أنهم إنما يتبعون مثال المخلص، فأعلنوا أن يسوع وتلاميذه كانوا يعتمدون في أمر إعالتهم على صدقات الشعب، لكن هذا الادعاء نشأ عنه ضرر عظيم لهم ولدعوتهم، لأنه جعل كثيرين يفتشون الكتب المقدسة ليتعلموا الحق لأنفسهم، وهي نتيجة لم تكن روما تتوقعها أو ترغب فيها، وقد اتجهت عقول الناس إلى نبع الحق الذي كانت روما تهدف إلى إخفائه. ثم بدأ ويكليف بكتابة بعض النبذ ضد الرهبان ونشرها، ومع ذلك فهو لم يكن يرغب في أن يشتبك معهم في جدال، لكنه كان يريد بالأكثر أن يوجه أفكار الناس إلى تعليم الكتاب ومبدعه، وأعلن أن سلطان الغفران أو الحرم لا يملكه البابا بدرجة أعظم من أي كاهن عادي، وأنه يجب ألا يحرم إنسان حقا ما لم يجلب على نفسه دينونة الله أولا، ولم يكن يجد وسيلة أفعل من هذه في محاولة قلب ذلك الصرح الهائل وهدمه، صرح السلطة الروحية والزمنية الذي أقامه البابا وفيه أسر أرواح ملايين الناس وأجسادهم. إرسال المصلح إلى أوروبا. دعي ويكليف مرة أخرى للدفاع عن التاج البريطاني ضد اعتداءات روما، فإذ كان قد عين سفيرا لمليكه وبلاده في الأراضي الواطئة، قضى عامين يتفاوض مع مندوب البابا، وفيما هو هناك اتصل برجال الدين في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، فكانت له فرصة أن ينظر إلى الصورة الخلفية للأشياء وأن يعرف أمورا كثيرة كان يمكن أن تظل خافية على الشعب في إنجلترا. تعلم أشياء كثيرة انتفع بها في جهوده التي بذلها فيما بعد، وقد عرف من ممثلي البلاط البابوي هؤلاء الصفة الحقيقية للحكومة البابوية وأهدافها، وعاد إلى إنجلترا ليردد تعاليمه السالفة بأكثر مجاهرة وغيرة، معلنا أن الجشع والكبرياء والخداع هي آلهة روما. وفي معرض كلامه عن البابا وجامع ضرائبه في إحدى النبذ قال أنهم يستنزفون من بلادنا قوت الفقراء وألافا عديدة كل سنة من الماركات من خزانة الملك لأجل ذبيحة القداس والأمور الروحية التي هي زندقة ملعونة، إذ أنها متاجرة بالرتب الكهنوتية، وهذا يجعل العالم المسيحي يرضى بهذه الهرطاقة ويتمسك بها. وحقا أنه لو كان في بلادنا جبل كبير من أكوام الذهب ولم يأخذ أحد منه شيئا باستثناء جامع ضرائب الكهنة المتجبر هذا، فبمرور الزمن لن يعود لهذا الذهب وجود، لأنه يأخذ الأموال من بلادنا ولا يعطينا بدلا منها غير لعنة الله على هذه السيمونية شراء المنصب الكهنوتي أو بيعه التي يحترفها. وحالما عاد ويكليف إلى إنجلترا عينه الملك على أبراشية ليتروث، وقد كان هذا تأكيدا على أن الملك على الأقل لم يكن مستاء من صراحته في الكلام. وقد ظهر نفوذ ويكليف في تشكيل البلاط وفي صوغ معتقدات الأمة، وسرعان ما انهالت عليه رعود البابا، فلقد أرسلت 3 براءات بابوية إلى إنجلترا إلى الجامعة والملك والأساقفة، وفي كل منها يأمر البابا باتخاذ الإجراءات السريعة الحاسمة لإسكات ناشر الهرطقة. وقبلما وصلت براءات البابا كان الأساقفة في غيرتهم قد استدعوا ويكليف لإدانته، لكن 2 من أقوى أمراء المملكة رافقاه إلى المحكمة، كما أن الناس الذين تجمعوا حولها واندفعوا إلى داخلها أوقعوا الرعب في قلوب القضاة، فتوقفت إجراءاتهم مؤقتا وسمح لويكليف أن يمضي في طريقه بسلام. وبعد ذلك بقليل مات الملك إدوارد 3 الذي حاول الأساقفة في أثناء شيخوخته أن يثيروه ضد ذلك المصلح، وتولى الحكم ظهير ويكليف ونصيره السابق كنائب عن الملك في حكم المملكة. إلا أن توالي ورود براءات البابا أوجب على إنجلترا أن تقوم كلها بعمل حاسم بالقبض على ذلك الهرطوقي وطرحه في السجن، وكان الغرض من تلك الإجراءات أن يحرق بالنار. وقد بدأ مؤكدا أن ويكليف لابد أن يسقط سريعا فريسة لانتقام روما، لكن ذاك الذي كان قد أعلن لأحد القديسين قائلا: لا تخف، أنا ترس لك. تكوين الإصحاح 15 العدد الأول. مد يده مرة أخرى لحماية خادمه، فجاء الموت لا ليهجم على المصلح بل ليقضي على البابا الذي أمر بقتله. فلقد مات البابا غريغوريوس 11، فتشتتت شمل رجال الدين الذين أتوا لمحاكمة ويكليف. لكن عناية الله سيطرت على الأحداث التي جرت بعد ذلك لكي تتيح الفرصة لنمو الإصلاح وازدهاره. فقد تبع موت غريغوريوس اختيار اثنين من الباباوات متنافسين، فكان هناك قوتان متناحرتان، كل منهما معترف بها أنها معصومة، وكل منهما كان تطالب الناس بالطاعة، وكل من هذين الباباوين استنجد بالأمناء لمعاونته في إثارة الحرب ضد الآخر، وكان يرغم الناس على إطاعة أوامره بالحروم التي كان يقذفها في وجوه خصومه، والوعد بالجزاء الصالح في السماء لأنصاره. فكان هذا الحادث من العوامل التي أدت إلى إضعاف سلطة البابا إلى حد كبير، ولقد بذل الحزبان المتنافسان قصارى جهدهما لمهاجمة أحدهما الآخر، فاستراح ويكليف بعض الوقت. كان كل من الباباوين يرشق الآخر بالحروم والمهاترات، وسالت الدماء كالأنهار ليثبت كل من الاثنين حقه. فغمرت الكنيسة سيول من الجرائم والوشايات، وفي أثناء ذلك كان المصلح وهو في معتكفه الهادئ في أبراشية ليترورث يسعى جاهدا إلى تحويل أنظار الشعب عن ذينك الباباوين المتناحرين إلى يسوع رئيس السلام. مهد ذلك الانشقاق الذي حدث بكل ما نجم عنه من نزاع وفساد الطريقة للإصلاح، إذ أعطى الناس فكرة صحيحة عن حقيقة الباباوية. وفي إحدى النبذ التي نشرها ويكليف وكان موضوعها انشقاق بين الباباوات، طلب من الشعب أن يتأملوا فيما إذا لم يكن هذان الباباوان قد نطقا بالصدق حين حكم كل منهما على الآخر بأنه ضد المسيح، المسيح الدجال. ثم قال: إن الله لم يسمح للشيطان أن يملك على كاهن واحد، بل أحدث الانقسام بين الاثنين حتى يمكن للشعب باسم المسيح أن ينتصروا على كليهما بسهولة أعظم. بشر ويكليف كسيده المساكين، ولم يكتفي بنشر النور في مساكنهم المتواضعة في أبروشيته في ليتروث، بل عقد العزم على أن يحمله إلى كل أنحاء إنجلترا. ولكي ينجز هذا العمل نظم هيئة من المبشرين البسطاء الأتقياء الذين كانوا يحبون الحق ويرغبون كل الرغبة في نشره. فخرج هؤلاء الرجال إلى كل الأماكن يعلمون الناس في الأسواق وشوارع المدن العظيمة وفي الأرياف، في الدروب والأزقة وفي القرى، وكانوا يبحثون عن الشيوخ والمرضى والمساكين ويخبرونهم ببشارة نعمة الله المفرحة. مرض خطر يهاجم المصلح. وكأستاذ للاهوت في أوكسفورد كان ويكليف يبشر بكلمة الله في قاعات الجامعة، وكان بكل أمانة يعرض الحق أمام طلابه، حتى لقد حصل على لقب دكتور الإنجيل. لكن أعظم عمل قام به في حياته كان ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية. وفي أحد مؤلفاته الذي عنوانه حق الكتاب ومعناه، عبر عن اعتزامه أن يترجم الكتاب حتى يتسنى لكل رجل في إنجلترا أن يقرأ عن أعمال الله العجيبة في لغته التي ولد فيها. ولكن فجأة أوقفت أعماله، ف فمع أنه لم يكن قد بلغ 60 من عمره، فإن عمله المتواصل ودراساته ومهاجمات أعدائه كل ذلك أثر في صحته وقوته وجعله يشيخ قبل الأوان. ثم هاجمه مرض خطر، فسر الرهبان لهذا الخبر سرورا بالغا، إذ ظنوا أنه الآن سيعلن ندامته المرة على الشر الذي صنعه بالكنيسة، وأسرعوا إلى حجرته ليصغوا إلى اعترافه. فاجتمع حول سرير ذلك الرجل الذي ظن أنه في دور الاحتضار ممثلون عن الرهبانيات الأربع مع 4 ضباط مدنيين، فقالوا له: ها نحن نرى لمسات الموت على شفتيك، فينبغي لك أن تندم على أخطائك، وفي حضراتنا تنكر كل ما قلته للإضرار بنا. أصغى ذلك المصلح إلى أقوالهم وهو صامت، فلما كفوا عن الكلام أمر غلامه أن يرفع في فراشه، فإذ وقفوا منتظرين أن يسمعوا إنكاره لتصريحاته الماضية حدق ببصره إليهم، ثم قال بصوته القوي الثابت الذي طالما أرعبهم: لن أموت، ولكني سأعيش لأعلن على الملأ مرة أخرى الشرور التي يرتكبها الرهبان. فخرج الرهبان مهرولين وهم متعجبون وخجلون. أقوى الأسلحة. وتحقق ما قاله ويكليف، فلقد عاش ليضع في أيدي مواطنيه أمضى سلاح ضد روما، الكتاب المقدس الذي هو الوسيلة التي عينتها السماء لتحرير الشعب وإنارتهم وتبشيرهم. كانت هناك عوائق وعقبات عظيمة وكثيرة، وكان عليه أن يذللها لإنجاز هذا العمل. كان ويكليف ينوء تحت ثقل المرض والضعف، وقد علم أنه لم يبقى له سوى سنين قليلة يقضيها في العمل والخدمة، ورأى المقاومات التي كان عليه أن يواجهها، ولكنه إذ تشجع بالاستناد إلى مواعيد كلمة الله تقدم إلى الأمام غير خائف بأس أحد. وفي ملء نشاط قواه العقلية وثروته العظيمة من الاختبارات الناضجة، حفظته عناية الله الخاصة وأعدته للقيام بهذا العمل الذي كان أعظم أعماله وأمجدها. فإذ كانت الفتنة والثورات تجتاح العالم المسيحي، شرع هذا المصلح في القيام بعمله المختار في أبروشيته في ليترورث، غير آبه للعواصف التي كانت تثور في الخارج. أخيرا أكمل العمل، أول ترجمة إنجليزية للكتاب إطلاقا. ها هي كلمة الله تقدم إلى شعب إنجلترا، وما عاد المصلح يخاف الآن السجن أو الموت احتراقا. لقد وضع بين أيدي الشعب الإنجليزي نورا لن يخبو أو ينطفئ. فإذ وفر الكتاب لمواطنيه، عمل لتحطيم قيود الجهل والرذيلة ولتحرير بلاده ورفع شأنها، عملا أكبر من كل ما أحرزه أذكى الناس من انتصارات باهرة في ساحات القتال. أخيرا أكمل العمل، أول ترجمة إنجليزية للكتاب إطلاقا. ها هي كلمة الله تقدم إلى شعب إنجلترا، وما عاد المصلح يخاف الآن السجن أو الموت احتراقا. لقد وضع بين أيدي الشعب الإنجليزي نورا لن يخبو أو ينطفئ. فإذ وفر الكتاب لمواطنيه، عمل لتحطيم قيود الجهل والرذيلة ولتحرير بلاده ورفع شأنها، عملا أكبر من كل ما أحرزه أذكى الناس من انتصارات باهرة في ساحات القتال. وإذ كان فن الطباعة غير معروف حينذاك، لم يكن من الممكن الحصول على عدد كبير من نسخ الكتاب المقدس إلا بعد عمل مضن بطيء، وكان اهتمام الشعب بالحصول على الكتاب عظيما، بحيث أن كثيرين شرعوا في نسخه عن طيب خاطر. ولكن لم يكن من الميسور أن يلبي الناسخون كل طلبات الشعب فورا، وقد طلب بعض الأثرياء الكتاب المقدس كاملا، بينما حصل آخرون على جزء منه، وفي حالات كثيرة اشتركت جملة عائلات في شراء نسخة واحدة. وهكذا وجدت توراة ويكليف طريقها إلى بيوت الشعب. هذا وإن الالتجاء إلى عقول الناس أيقظهم من خنوعهم واستسلامهم للعقائد البابوية، فقد علم ويكليف الشعب حينئذ التعليم البروتستانتية الممتازة، الخلاص بالإيمان بالمسيح والعصمة الكاملة التي اتصفت بها الكتب المقدسة. وكان الكاريزون الذين أرسلهم ويكليف يعرضون الكتاب المقدس للشعب وكذلك بعض مؤلفات المصلح، وقد حالفهم النجاح بحيث أن حوالي نصف شعب إنجلترا قبلوا الإيمان الجديد. ساء ظهور الكتاب المقدس وذيوعه سلطات الكنيسة إساءة عظيمة، فقد كان عليهم إذ ذاك أن يواجهوا وسيلة وعاملا أقوى من ويكليف، وهو عامل لا تقوى أسلحتهم على أن تقهره. ولم يكن في إنجلترا في ذلك الحين أي قانون يحرم اقتناء الكتاب المقدس، لأنه لم يكن قد نشر قبل ذلك بلغة الشعب، فسنت مثل تلك القوانين فيما بعد ونفذت بكل صرامة. ولكن في تلك الأثناء على رغم محاولات الكهنة كانت توجد فرصة لنشر كلمة الله إلى حين. ويكليف يستدعى إلى المحاكمة. تآمر الرؤساء البابويون لإسكات صوت المصلح من جديد، فاستدعي ليحاكم أمام ثلاث محاكم، واحدة في إثر الأخرى، لكن ذلك كله كان بلا جدوى. ففي البداية قرر مجمع الأساقفة أن مؤلفات ويكليف هرطوقية، وإذ كسبوا ريتشارد الثاني الملك الشاب إلى جانبهم حصلوا على مرسوم ملكي يقضي بالسجن على كل من يعتنق تلك العقائد الجديدة المدانة. واستأنف ويكليف دعواه من ذلك المجمع إلى البرلمان، ومن دون خوف اتهم حكومة الكهنة أمام مجلس الأمة وطلب بإصلاح الأضرار والمفاسد الهائلة التي أقرتها الكنيسة وصادقت عليها. وبقوة إقناع عظيمة صور لرجال المجلس الاغتصابات والمفاسد التي ارتكبتها السلطات البابوية، فارتبك خصوم ويكليف. أما أصدقاؤه ومعضدوه فقد أرغموا على الخضوع، وكان كثيرون ينتظرون بكل ثقة أن المصلح نفسه وهو في حال الضعف والشيخوخة ووحيد لا صديق له سينحني صاغرا أمام السلطة المزدوجة، أي سلطة الملك وسلطة الأساقفة. ولكن بدلا من هذا رأى البابويون أنفسهم منهزمين، فأمام قوة حجج ويكليف ومقدرته الخطابية العظيمة ألغى البرلمان المرسوم القاضي باضطهاد المصلح ومشايعيه، وهكذا أطلق سراحه، ومرة ثالثة أوتي به ليحاكم. أما هذه المرة فكانت أمام أعلى محكمة إكليريكية في المملكة، وقد عزم البابويون ألا يظهروا أي تعاطف مع الهرطقة، فقد ظنوا أن روما لابد أن تنتصر هنا أخيرا ويوضع حد نهائي لعمل المصلح، فلو ظفروا بمرادهم فلابد من إرغام ويكليف على إنكار تعليمه أو سوقه مباشرة إلى المحرقة. يرفض أن يتراجع. لكن ويكليف لم يتراجع ولم يبدي خضوعا أو استسلاما، بل بكل شجاعة تمسك بتعاليمه وفند اتهامات مضطهديه. فإذ نسي نفسه ومركزه والظروف المحيطة به أوقف سامعيه أمام محكمة الله ووضع مغالطتهم ومخاتلاتهم في ميزان الحق الأزلي، وأحس الحاضرون في المجلس بقوة الروح القدس، واستولت على أولئك السامعين هيبة الله، وبدا كأنهم عاجزون عن الخروج من ذلك المكان. لقد اخترقت أقوال المصلح قلوبهم كأنها سهام من جعبة الله، فبقوة تبكيت عظيمة رد تهمة الهرطقة عليهم، فصاروا هم المتهمين. وقد سألهم قائلا: لماذا تجرأتم على نشر ضلالاتكم؟ ألا أجل الربح أتجرتم بنعمة الله؟ وأخيرا قال: من تظنون أنكم تحاربون؟ أشيخا فانيا يترنح وهو واقف على حافة القبر؟ كلا، فأنتم إنما تحاربون الحق. الحق الذي هو أقوى منكم والذي سيقهركم. وإذ قال هذا خرج من ذلك الاجتماع ولم يحاول أحد من خصومه أن يمنعه من الخروج، أو شك عمل ويكليف أن ينتهي، وراية الحق التي حملها طويلا كان لابد أن تسقط من يده، ولكن كان عليه أن يشهد للإنجيل مرة أخرى، كان لابد له من أن يعلن الحق من معقل مملكة الضلال نفسه. فلقد استدعي ويكليف ليحاكم أمام المحكمة البابوية في روما التي قد سفكت دم القديسين مرارا عديدة، ولم يكن يجهل الخطر المحدق به، ومع ذلك فقد كان يرغب في إطاعة ذلك الأخطار لولا أن مرض الفالج المفاجئ الذي أصيب به قد حال بينه وبين القيام بتلك الرحلة. ولكن مع أن صوته لم يسمع في روما فقد كان يستطيع أن يتكلم بواسطة الرسائل، وهذا ما عقد العزم على عمله. فمن أبرشيته كتب ذلك المصلح رسالة إلى البابا، تلك الرسالة التي وإن كانت تبدو فيها نغمة الاحترام والروح المسيحية فقد كانت توبيخا جارحا للسدة البابوية على أبهتها وكبريائها. قال: أنه مما يبهج قلبي حقا أن أجاهر معلنا لكل إنسان الإيمان الذي أعتنقه، وعلى الخصوص أمام أسقف روما الذي بكل رضا وسرور سيثبتني في هذا الإيمان لكوني أعتقد أنه سليم وحقيقي، وإن كان خطأ فليصلحه. فأنا أعتقد أولا أن إنجيل المسيح هو شريعة الله الكاملة، وأعتبر أن أسقف روما من حيث أنه نائب المسيح على الأرض مرتبط بشريعة الإنجيل هذه أكثر من جميع الناس، لأن العظمة بين تلاميذ المسيح لا تنحصر في السيادة والكرامات العالمية، بل في اتباع المسيح بكل دقة وعن أقرب قرب في حياته وتصرفاته. إن المسيح مدى سني غربته هنا على الأرض عاش كأفقر إنسان، محتقرا وطارحا عنه كل سلطان وكرامة عالمية. لا سلام إلا في اتباع المسيح. ينبغي لكل إنسان أمين ألا يتبع البابا نفسه أو أي من القديسين إلا في الأمور التي يكون فيها تابعا للرب يسوع المسيح، لأن بطرس وابني زبدي إذ كانوا يشتاقون إلى الحصول على الكرامة العالمية التي هي على نقيض اتباع خطوات المسيح فقد أخطأوا، ففي تلك الأخطاء لا يصلحون لأن يكونوا مثلا تحتذى. ينبغي للبابا أن يترك للسلطات الدنيوية كل سيادة وحكم زمني، ولأجل ذلك عليه أن يرعى بحق إكليروسه كافة وينصحه، لأن هذا ما فعله المسيح وعلى الخصوص بواسطة رسله. ولذلك فإن كنت قد أخطأت في أي من هذه الأمور فأنا بكل تواضع أخضع لكل تأديب حتى للموت إذ دعت الضرورة. ولو كنت أسعى وفقا لإرادتي أو رغبتي الشخصية لتقدمت بكل تأكيد للمثول أمام أسقف روما، لكن الرب قد افتقدني على عكس ذلك وعلمني أن أطيع الله بالأحرى لا الناس. وفي ختام رسالته قال: لنصلي إلى الله طالبين منه أن يوقظ البابا وأربان السادس حتى كما بدأ خدمته. هكذا يتبع بكل أمانة هو وكل رجال الإكليروس مثال الرب يسوع المسيح في الحياة والعادات، وحتى يعلم الشعب على نحو فعال مجد أن يتبعوا المسيح هم أيضا في الحياة والعادات. وهكذا قدم ويكليف للبابا وكرادلته وداعة المسيح وتواضعه، مستعرضا لا أمامهم فقط بل أيضا أمام العالم المسيحي أجمع الفرق بينهم وبين السيد الذي ادعوا أنهم يمثلون. كان ويكليف يتوقع بكل تأكيد أن يبذل حياته ثمن ولائه لسيده، فلقد اتحد الملك مع البابا والأساقفة على إهلاكه، وبدا أكيدا أنه بعد شهور قليلة على الأكثر سيموت احتراقا، لكن شجاعته لم تضعف، فقد قال لبعض من حوله: ما لكم تتحدثون عن طلب إكليل الاستشهاد كأنه بعيد؟ أنكم إذن بشرتم بإنجيل المسيح على مسامع الأساقفة المتعجرفين، فلن يخطئكم الاستشهاد: ما هذا؟ هل أعيش وأظل صامتا؟ كلا مطلقا، فلتسقط الضربة فأنا منتظر مجيئها. لكن عناية الله ظلت تحمي عبده وتحرسه، فذلك الرجل الذي ظل طوال حياته واقفا بشجاعة مدافعا عن الحق، معرضا للخطر كل يوم، ما كان ليسقط فريسة أعدائه وكراهيتهم. لم يحاول واكليف أبدا أن يحمي نفسه، لكن الرب كان حاميا له وحارسا. والآن عندما أحس الأعداء أنهم قد تمكنوا من فريستهم، فقد رفعته يد الله بعيدا عن متناول أيديهم. فإذ كان في كنيسته في ليترورث مزمعا أن يقدم إلى الشعب المائدة المقدسة، سقط على الأرض إذ هاجمه مرض الفالج، وبعد وقت قصير أسلم الروح. لقد عين الله لواكليف عمله، ووضع في فمه كلام الحق، ووفر له الحماية حتى يصل هذا الكلام إلى مسامع الشعب. وطالت أيامه، وطالت سنوات التعب والكدح، إلى أن وضع أساس الإصلاح العظيم. خرج ويكليف من غمرة عصور الظلام، ولم يكن أحد قد سبقه حتى ينسج نظام الإصلاح الذي قام به على منواله. فإذ أقيم كيوحنا المعمدان ليتمم وينجز رسالة خاصة، كان بشير عهد جديد. ومع ذلك فقد كان يوجد في نظام الحق الذي قدمه وحدة وكمال لم يتفوق عليه فيهما المصلحون الذين أتوا بعده، وبعضهم لم يصلوا إلى مستواه حتى بعده بمئة سنة. لقد كان الأساس الذي وضعه متسعا وعميقا، كما كانت البنية ثابتة وحقيقية، حتى لم يكن هنالك ما يدعو إلى أن يعيد من جاءوا بعده إقامتها من جديد. فيض من البركات. تلك الحركة العظيمة التي بدأها ويكليف، والتي كانت مزمعة أن تطلق العقول والضمائر من أسرها وتحرر الأمم التي ظلت أمدا طويلا موثقة إلى مركبة روما الظافرة، بدأت ونبعت من الكتاب المقدس. ففي الكتاب كان نبع نهر البركة الذي فاض كماء الحياة وسال مدى الأجيال منذ القرن الرابع عشر. لقد قبل ويكليف الكتب المقدسة بإيمان ثابت كالإعلان الموحى به عن إرادة الله والقانون الكافي للإيمان والأعمال. كان قد تعلم أن يعتبر كنيسة روما السلطة الإلهية المعصومة، وأن يقبل بوقار التعاليم والعادات المصطلح عليها مدى ألف سنة.
لكنه ترك ذلك كله ليصغي إلى ما تقوله كلمة الله المقدسة.
هذه هي السلطة التي ألح على الشعب أن يعترف بها. فبدلا من كون الكنيسة تتكلم على لسان البابا، أعلن أن السلطة الحقيقية الوحيدة هي صوت الله متكلما في كتابه، وهو لم يعلم أن الكتاب المقدس هو الإعلان الكامل للإرادة الله وحسب، بل قال أيضا أن الروح القدس هو المفسر الوحيد للكلمة الإلهية، وأن كل من يدرس تعليم الكتاب سيعرف واجبه بنفسه ولنفسه. وهكذا حول أفكار الناس من البابا وكنيسة روما إلى كلمة الله. لقد كان ويكليف أحد أعظم رجال الإصلاح، ففي اتساع ذهنه وسمو تفكيره وفي عزمه الثابت على حفظ الحق وجرأته في الدفاع عنه، لم يكن يباريه غير القليلين ممن أتوا بعده. إن طهارة الحياة والنشاط الذي لا يكل في الدرس والكد والنزاهة التي لا غبار عليها والمحبة المسيحية والأمانة في الخدمة كانت هي الصفات التي امتاز بها أول المصلحين، وهذا كله على رغم الظلام العقلي والفساد الأخلاقي الذي استشرى في عصره. إن صفات ويكليف هي شهادة لقوة كلمة الله المهذبة والمغيرة، فالكتاب المقدس هو الذي صاغه ووسم شخصيته المحببة. فالسعي إلى فهم حقائق الوحي الإلهي يضفي على قوى النفس نشاطا وقوة، وهو يوسع الذهن ويشحذ المدارك وينضج التمييز. ودراسة الكتاب تسمو بالأفكار والمشاعر والمثل أكثر من أي دراسة أخرى،
وتكسب المرأة ثبات القصد والصبر والشجاعة والجلد، وتطهر الخلق وتقدس النفس. دراسة كتاب الله بروح الغيرة والوقار، إذ تقرب بين عقل التلميذ وفكر الله غير المحدود، تمنح العالم رجالا أقوى وأنشط عقولا وذوي مبادئ أنبل من كل ما قد نتج من أعظم تعليم قد تتضمنه الفلسفة البشرية. يقول صاحب المزامير: فتح كلامك ينير ويعقل الجهال. مزمور الإصحاح 119 العدد 130. ظل تعليم ويكليف تنتشر بعض الوقت، وأتبعه الذين لقبوا بالويكليفيين واللولارديين لم يكتفوا بالتجول في أنحاء إنجلترا، بل تشتتوا في بلدان أخرى حاملين معرفة الإنجيل. أما الآن وقد أخذ منهم قائدهم، فقد خدموا بغيرة أعظم مما فعلوا من قبل، فتقاطرت جماهير الناس تستمع إلى تعاليمهم، وبعض النبلاء وحتى الملكة نفسها كانوا ضمن المهتدين. وفي كثير من الأماكن كان هنالك إصلاح ملحوظ في عادات الناس، وحتى الرسوم والرموز الوثنية البابوية أزيلت من الكنائس، ولكن سرعان ما هبت عاصفة الاضطهاد القاسية على أولئك الذين تجرأوا على قبول الكتاب المقدس مرشدا لهم. فإذ كان ملوك الإنجليز يتطوقون إلى توطيد سلطانهم بالحصول على معاضدة روما، لم يترددوا في التضحية بأولئك المصلحين. ولأول مرة في تاريخ إنجلترا تقرر حرق تلاميذ الإنجيل بالنار، وقد جاء استشهاد في إثر آخر، فالمحامون عن الحق الذين نفوا أو عذبوا لم يسعهم إلا أن يسكبوا صرخاتهم في أذنى رب الجنود. وإذ طردوا كأعداء للكنيسة وخونة ضد المملكة، كانوا يبشرون في الأماكن الخفية، وعلى قدر الإمكان كانوا يلجؤون إلى بيوت الفقراء الوضيعة، وكثيرا ما كانوا يلجؤون إلى المغاور والكهوف في بطون الجبال. ولكن على الرغم من هول الاضطهاد، فقد رفع احتجاج هادئ مقدس غيور صبور ضد الفساد المتفشي في الإيمان والعقيدة الدينية مدى قرون طويلة. إن المسيحيين الذين عاشوا في تلك العصور القديمة كانوا يعرفون جزءا من الحق، ومع هذا فقد تعلموا أن يحبوا كلمة الله ويطيعوها، وبكل صبر احتملوا الآلام في سبيلها. ومثل التلاميذ في العصر الرسولي، ضحى كثيرون منهم بأملاكهم وأموالهم في سبيل دعوة المسيح، والذين منهم سمح لهم بالسكنى في بيوتهم آووا معهم بكل سرور إخوتهم المنفيين. ولكن عندما طردوا هم أيضا قبلوا بكل فرح أن يكونوا مشردين. نعم، إن آلافا منهم إذ أرعبهم اهتياج مضطهديهم اشتروا حريتهم بتضحية إيمانهم، فأطلق سراحهم من السجون وألبسوا مسوح التائبين ليعلنوا على الملأ إنكارهم للإيمان. لكن عدد الذين حملوا مشعل الشهادة في السجون المظلمة في معاقل اللولارد لم يكن قليلا، وكان بينهم جماعة من النبلاء من أصل عريق، كما كان بينهم أيضا الفقراء والوضعاء. وفي وسط العذاب والنيران تلتهم أجسامهم، كانوا متهللين لأنهم قد حسبوا أهلا لأن يعرفوا شركة آلامه. لقد أخفق البابويون في تنفيذ إرادتهم مع ويكليف في حياته، ولم يشفوا غليلهم منه حتى عندما كان جثمانه راقدا مستريحا وساكنا في قبره. فبناء على مرسوم أصدره مجمع كونستانس بعد موت ويكليف بأكثر من 40 عاما، نبش قبره وأحرقت عظامه على ملأ من الناس، وألقي برماده في نهر قريب. وقد قال كاتب قديم: إن هذا النهر قد حمل رماده إلى نهر الأفون، ونهر الأفون حمله إلى نهر السيفرين، وحمله السيفرين إلى البحار الضيقة، وهذه بدورها حملته إلى الأوقيانوس العظيم. وهكذا كان رماد ويكليف رمزا لتعاليمه التي هي الآن منتشرة في كل العالم. ولم يكن أعداؤه يفهمون مغزى فعلتهم الخبيثة. وبواسطة مؤلفات ويكليف نبذ جون هاس من بوهيميا كثيرا من الضلالات البابوية وشرع في عمل الإصلاح. وهكذا ففي هذين البلدين المتباعدين المنفصلين ألقى بذار الحق، ومن بوهيميا امتد الإصلاح إلى بلدان أخرى، واتجهت أفكار الناس إلى كلمة الله التي كانت قد نسيت وأهملت طويلا. إن يدا إلهية كانت تعد طريق للإصلاح العظيم.